بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل اليوم إن شاء الله شرحنا لمتن الجزرية، متن مقدمة الجزرية في شرح أحكام التجويد. كنا توقفنا في المرات السابقة عند باب المخارج والصفات، والنهاردة إن شاء الله نبدأ في باب جديد من أبواب متن الجزرية، وهو باب اسمه باب التجويد. الباب يا جماعة بيبدأ معانا من أول البيت رقم 27. البيت رقم 27 بيقول فيه الناظم ابن الجزري رحمه الله تعالى: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. ده في أغلب النسخ كده، ولكن النسخة الأصح إن شاء الله إن هو بيكون فيها من لم يصحح القرآن آثم. يبقى اللي هناخد ده ونحفظها إن شاء الله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. والفرق بين التصحيح والتجويد يا جماعة ان التصحيح يعني يقرأه قراءة صحيحة، بينما التجويد يعني لابد ان يأتي بكل دقائق علم التجويد. وفي ذلك الامر اذ لو اخذنا ان التجويد حكم الالزام، يبقى احنا كده بنلزم الناس كلها عمومهم وعلماؤهم بان هم يجودوا القرآن على دقائقه وعلومه، وده طبعا شيء صعب وفيه مشقة على الناس. ولكن هو يقرأه قراءة صحيحة قد يكون ما بيأتيش بكل الدقائق في علم التجويد، ولكن القراءة بشكل عام بتكون صحيحة سليمة من اللحن الجلي واللحن الخفي قدر الإمكان. وهنا الناظم رحمه الله تعالى عاد بينا مرة تانية. لو احنا فاكرين هو في أول الكلام بتاعه خالص كان بدأ يتكلم على إذ واجب عليهم ومحتموا قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، كان بدأ يتكلم عن حكم التجويد. ولكن في الأول كان بشكل مجمل، هو في هذه الأبيات بدأ يفصل شوية هذا الكلام. أولا أول حاجة عرف التجويد وبين حكمه. فتعريف التجويد لغة هو التحسين زي ما ذكرنا قبل كده مع بعض، واصطلاحا هو إعطاء الحروف حقها في النطق بها على أتم وجه، ومستحقها من الأحكام الناشئة عنها، وإخراج كل حرف من مخرجه الصحيح. فهنا الناظم رحمه الله قسم تعريف التجويد لثلاث أقسام: القسم الأول قسم خاص بصفات الحروف اللازمة لها، والقسم الثاني بصفات الحروف الناشئة والعارضة عن وجودها في الكلمة، والقسم الثالث في مخرج كل حرف. زي ما احنا هنشوف بعد شوية قال الناظم: هو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله. يبقى اتكلم عن الحق اللي هو الصفة، وبعد كده المستحق للصفات الناشئة، وبعد كده اتكلم عن رد كل واحد لأصله وهو مخرج الحروف. يبقى تعريف التجويد بينقسم معنا للصفات الأصلية اللازمة والصفات الناشئة والعارضة ومخرج كل حرف. يبقى انت لازم عشان تجيد علم التجويد لازم تجيد هذه الأشياء الثلاثة: الصفات الأصلية اللازمة. زي ايه يا جماعة الصفات الأصلية اللازمة؟ زي صفة الاستعلاء، زي صفة الجهر، زي صفة الهمس، وهكذا. طب ايه هي الصفات الناشئة؟ الصفات الناشئة زي التفخيم والترقيق والإضغام والإظهار وخلافه. طيب يعني ايه الصفات، يعني ايه مخرج كل حرف؟ يعني كل حرف يخرج مخرجه الصحيح كما ذكرنا ووضحنا مع بعض قبل كده. طيب نرجع مرة تانية للمكان اللي احنا فيه في الأبيات. الناظم رحمه الله بيقول: والأخذ بالتجويد حتم لازم. طيب ما هو الغاية والهدف من تعلم علم التجويد؟ الغاية والهدف من تعلم علم التجويد هو النطق بكلام الله عز وجل في أحسن صورة، تنفيذا لأمر الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وكذلك حفظ اللسان عن اللحن في كتاب الله. يعني الواحد يا جماعة لو هو مثلا بيقود عربية مثلا او حاجة، بيكون حريص جدا ان هو ما يخطئش، ان هو لو قدر الله اخطأ خطأ، لو ساق بسرعة شوية ممكن يصطدم بعربية تانية، ممكن يصطدم بشخص بيعبر الطريق وهكذا. فما بالك الحرص دوت لو هو بيقرأ كلام الله عز وجل، فلازم يكون في أشد الحرص على أن الكلام بتاع الكلام الخاص بالقرآن الذي ينطق به على لسانه أن يحفظه من أي لحن. واللحن هو الخطأ، معنى كلمة اللحن يعني الخطأ، والخطأ هو الانحراف عن الصواب. والعلماء يا جماعة قسموا اللحن إلى نوعين، لحن جلي ولحن خفي. العلماء قسموا الكلام عن اللحن إلى نوعين، لحن جلي ولحن خفي. أما اللحن الجلي فهو اللحن الظاهر، يعني اللحن الذي يعرفه العالم بعلم التجويد والغير عالم بعلم التجويد، وهو اللحن الذي يؤدي إلى خطأ في المعنى أو خطأ في الإعراب، يؤدي إلى خطأ في المعنى أو إلى خطأ في الإعراب. وده من أمثلته يا جماعة إن هو يبدل حرف بحرف، زي مثلا زي ما ذكرنا بكده مع بعض، مثلا يجيب مثلا مكان يخشى بالخاء يجيب يغشى بالغين، أو إن يكون في حرف ساكن يحركه، أو حرف متحرك يسكنه، أو حرف متحرك مثلا بالمد بالواو، حرف له حركة الضم فيطيل جدا في الضم حتى تصبح أشبه بالمد، أو إن يكون في حرف مد ممدود مد طبيعي فيقصر المد لدرجة إن هو لا يسمع تماما، يبقى هو كده شال المد تماما، أو إن يكون في حرف مشدد لا يأتي بالتجديد بتاعه، أو إن يكون حرف مخفف لا يأتي حرف مخفف يشدده. تمام يا جماعة متابعين مع بعض إن شاء الله؟ يبقى إحنا قلنا من بعض صور اللحن الظاهر إبدال حرف بحرف، إسكان متحرك، تحريك ساكن، إشباع الحركة بحيث تولد منها حرف مد، أن يحذف أحرف المد، تخفيف المشدد وتشديد المخفف. وقلنا إن الفيصل عندنا في التفرقة بين اللحن الجلي واللحن الخفي إن التغيير، إن اللحن الجلي بيؤدي إلى تغيير في المعنى أو تغيير في الإعراب، يؤدي إلى تغيير في المعنى أو تغيير في الإعراب. طيب النوع الثاني معانا وهو اللحن الخفي، اللحن الخفي وهو اللحن الذي يتعلق بأحكام التجويد مثل الإدغام والإظهار وخلافه. فكأن شخص مثلا يكون في كلمة فيها إدغام فلا يدغمها، أو كلمة فيها إظهار فيدغمها، وهكذا. وهذا النوع من اللحن يخل بكمال التجويد، بكمال علم التجويد. يعني الخطأ ده يا جماعة ما بيؤديش لخطأ في المعنى، الخطأ ده ما بيؤديش لخطأ في المعنى، ولكن يؤدي إلى نقص كمال التلاوة بكلام الله عز وجل. قلنا لماذا سمي اللحن باللحن الخفي؟ لأنه لا يعرفه إلا العالمين بعلم التجويد فقط. تمام؟ طيب احنا كنا قبل كده يا جماعة لو فاكرين معانا كنا خصصنا تقريبا أغلب لقاء كامل للكلام عن حكم التجويد، تمام، في اللقاءات السابقة. واحنا قلنا ان في ثلاث اراء في علم في هذا الامر. الرأي الاول بان علم التجويد واجب، علم التجويد لازم على كل مسلم يتعلمه ويطبقه. وفي رأي تاني قال لك ان علم التجويد ده لا يلزم تعلمه على الاطلاق. وفي رأي تالت بيفصل في المسألة، هو الرأي اللي احنا اخترناه، بيفصل في المسألة ان هو أول حاجة إن هو يجب على كل مسلم أن يتعلم من القرآن ما يصح به صلاته، كأن يتعلم الفاتحة وبعض الصور القصيرة التي يقرأها بشكل صحيح في صلاته، تمام؟ ولكن لا يلزم تعلم كل أحكام التجويد، ولكن لا يلزم تعلم كل أحكام التجويد في غير ذلك. هو ممكن مثلا لو في حد مثلا من أهلنا مثلا الناس البسطاء الكبار في السن وهكذا ممكن إن هو يحفظ ويتعلم ويتلقى مشافهة عن أحد الناس المجيدة سورة الفاتحة وبعض الصور القصيرة التي تصح بها صلاته، ماشي. ولكن زي ما احنا قلنا قبل كده مع بعض ان من الشيء المحزن جدا ان احنا نجد الناس زاهدة في تعلم كيفية قراءة كلام الله عز وجل، تمام، ان احنا يعني الموضوع حتى بعيد خالص عن موضوع الوجوب او عدم الوجوب، لازم يكون المسلمين أشد حرصا من ذلك على تعلم كلام الله عز وجل وكيفية قراءته. تمام. طيب في تفصيل، بعض التفصيل بردك في الحكم اللي هو قلنا فيه تفصيل شوية، ان هو في بعض العلماء قالك العلم التجويد لازم الناس تلتزم بمخارج الحروف، يعني هيقسم لك بقى، احنا قلنا في مخارج وفي صفات، قالك ان المخارج ديت لازم الكل يلتزم بيها، ما ينفعش مثلا حد مثلا يجيب لي مثلا مكان نون يجيب راء او لام وهكذا، لازم كل حرف يخرج المخرج بتاعه الصحيح. طيب بالنسبة للصفات قالك هقسمها لك نوعين، في نوع من الصفات التي يؤدي تغييرها الى تغيير المعنى، زي ايه مثلا؟ زي ترك تفخيم او ترك الاستعلاء في الصاد يجعلها سينا، وبالتالي لو انت تركت الاستعلاء في الصاد هتبقى سين، يبقى انت كده غيرت المعنى تماما. تمام، يبقى انت كده لازم الصفات دي تكون عارفها. وفي قالك في صفات تزيينية وتحسينية، تمام، زي صفة الانحراف، زي صفة الاستطالة وهكذا. قالك الصفات دي بيكون عموم الناس غير مطالبين بيها، تمام، عموم الناس غير مطالبين بيها، بينما في مقام التجويد وفي مقام التعلم وفي مقام الأداء لابد من الالتزام بيها، لابد من الالتزام بيها. تمام، وذلك حرصا على أمانة النقل. يعني احنا دلوقتي في عندنا حاجة اسمها الرواية، ان كل شيخ بيقرأ عليه تلميذه بيقرأ عليه تماما كما هو قرأ على شيخه، وهذه حاجة اسمها الإجازة او حاجة اسمها السند المتصل، ان هو بيقرأ عليه كما تلقاه عن شيخه، كما تلقاه عن شيخه الى ان يصل السند لرب العزة سبحانه وتعالى. فهو دلوقتي في مقام التعلم لابد ان يلتزم التزاما تاما بكافة الصفات وبكافة المخارج الصحيحة وبكافة التفانين وبكافة دقائق علم التجويد. تمام، بينما هذه الصفات التي لا تغير المعنى والتي تزين وتحسن الأداء والتجويد، هذه الصفات لا يلزم بها غير الدارسين لعلم التجويد. تمام. طيب الناظم رحمه الله زي ما احنا قلنا ان هو بيتبنى رأي ان علم التجويد لازم وواجب تعلمه، زي ما احنا وضحنا بكده مع بعض، وزي ما هو وضح هنا مرة تانية بانه قال الاخذ بالتجويد حتم لازم، فهو بيجعل الاخذ بالتجويد فرض، وده رأيه. وهو في البيت التالي بيوضح لماذا هذا الالزام، يعني هو بيوضح لك ليه بقى علم التجويد اخذه حتم لازم. بيقول الناظم رحمه الله تعالى: لانه به الاله انزلا وهكذا منه الينا وصلا. بيقول الناظم رحمه الله تعالى ان الاخذ بعلم التجويد حتم لازم لان الاله عز وجل انزل القرآن الكريم بهذا الشكل بتجويده على نبيه صلى الله عليه وسلم عن طريق امين السماء جبريل عليه السلام. ولما كان نزول القرآن بهذا الشكل كان لازم وحتم على كل مسلم ان يقرأه كما انزل. ده بنقول تاني مرة، ده وجهة نظر او ده رأي، الرأي الذي يأخذ به الناظم رحمه الله تعالى. فهو هكذا انزله الله عز وجل وهكذا منه الينا وصل عن طريق السند المتصل المتواتر من جيل الى جيل ومن عصر الى عصر ومن صحابي الى تابعي الى تابعي التابعي الى السلف الصالح الى ان وصلنا الى عصرنا هذا باسانيد متصلة متواترة تنتهي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب العزة سبحانه وتعالى. تمام، وهذا من عظم شرف علم التجويد ومن عظم شرف تعلم القرآن الكريم، انك لا تجد علما من العلوم ينتهي سنده الى رب العزة سبحانه وتعالى. يعني قد تجد مثلا علم مثلا كعلوم مثلا اصول الفقه مثلا او علم زي اصول الحديث وخلافه، هذه العلوم قد يكون بدأت كتابتها بعد وفاة اغلب الصحابة بل في بعض العصور التابعة لذلك، بينما علم التجويد اصوله واصله موجود تماما كما انزل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي، وهذا من شرف هذا العلم، وده من الحاجات يا جماعة اللي تحفز كل واحد فينا ان هو يحرص تماما على ان يكون له سند متصل بهذا السند الشريف، ان يكون في سند ليه متصل بالله عز وجل سبحانه وتعالى. تمام، فلازم يعني ده حاجة من الحاجات التي لا تفوت علينا أبدا، والموضوع لا يحتاج منك إلا فقط مجرد علو همة وإرادة إنك أنت تعمل حاجة زي كده، إنك أنت يكون لك سند متصل ينتهي بالله عز وجل، تمام؟ سند متصل في التجويد وفي قراءة القرآن الكريم ينتهي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة عز وجل، وهذا السند ينتهي برب العزة عز وجل ويبدأ بك، فهي له من شرف لمن يناله، تمام؟ في بعض المواقع في بعض الغرف بتوفر هذا الاسناد عن طريق النت، بالذات الأخوات الموضوع متاح لهم أكتر عن طريق النت يعني. ولكن الحمد لله دور القرآن ودور تعلم القراءات والإجازة منتشرة الحمد لله في مصر في كل مكان، واللي من برا مصر زي ما قلنا في بعض الغرف على النت موجود فيها هذا الكلام، فلا يحرم أي واحد منا نفسه من هذا الفضل، تمام؟ احنا كده خلصنا البيت رقم 28، ننتقل معا إلى البيت رقم 29، وهو متابعة أيضا للناظم رحمه الله تعالى، يتابع كلامه في بيان أسباب الأخذ بالتجويد حتم لازم. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. وهو أيضا أي التجويد حلية أي زينة ورونق التلاوة. وهنا الناظم رحمه الله تعالى قسم نوعين من القراءة، فقال التلاوة وقال الأداء. وقال العلماء في التلاوة: هي قراءة القرآن متتابعا كالأوراد والمدارسة، يعني واحد بيقرأ مع نفسه القرآن كالورد اليومي بتاعه، أو مثلا بيقرأ المراجعة بتاعته أو بيتدرسه مع حد من زملائه وهكذا. بينما الأداء هو أخذ القرآن وتلقيه عن الأئمة والقراء. يبقى احنا لو هو بيقرأ بينه وبين نفسه أو بيقرأ بينه وبين زملائه كده، يعني بيقرأ بدون تعلم، ده اسمه تلاوة. بينما لو بيقرأ على أحد العلماء أو أحد الأئمة لتصحيح القراءة وهكذا، يبقى اسمه أداء، تمام؟ أما قراءة القرآن فهي تطلق على التلاوة وعلى الأداء. يبقى احنا عندنا لفظ كبير اسمه قراءة القرآن ينقسم إلى تلاوة وينقسم إلى أداء كما وضحنا في مثلا. طيب، وده بينقلنا يا جماعة إلى مبحث هام جدا، وهو مبحث سرعات القراءة، مبحث اسمه سرعات القراءة. بيقسم العلماء سرعة القراءة إلى ثلاث أقسام. القسم الأول هو قسم يسمى التحقيق، القسم الأول قسم بيسمى التحقيق، والتحقيق هو البطء في تلاوة القرآن، ولكن لابد من الحذر في هذا البطء ألا يتحول إلى تمطيط، ماشي؟ وإنك أنت تجيب الحروف العادية تقلبها حروف مد، ما تقولش مثلا إيه أعوذ، لا، أنت كده جبت مد في الهمزة، تمام؟ يبقى احنا نحذر عند القراءة بالتحقيق من تمطيط الحروف. القسم الثاني هو قسم التدوير، التدوير هو التوسط في سرعة التلاوة، التوسط في سرعة التلاوة. القسم الثالث هو قسم الحدر، والحدر هو السرعة في التلاوة من غير دمج للحروف. فاحنا نحذر جدا في أثناء السرعة في التلاوة ان احنا ندمج الحروف، تمام؟ طيب، وفي كلمة عامة هي كلمة الترتيل. الترتيل ده يا جماعة معناه اصطلاحا اي تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، يعني الترتيل تقريبا مقارب لمعنى التجويد. ولا غنى لقارئ القرآن مهما كانت سرعته عن ترتيل القرآن، أي إخراج الحروف ومعرفة الوقوف، تمام؟ يبقى عندنا كده درجات التلاوة أو سرعات التلاوة يا جماعة: تحقيق، تدوير، والحدر. قلنا نحذر في التحقيق من التمطيط، ونحذر في الحدر من دمج الحروف. هل كده يا جماعة البيت ده واضح معنا؟ وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. ننتقل في البيت التالي. البيت التالي بيشرح فيه الناظم بقى تعريف علم التجويد. البيتين التاليين بيشرح فيهما الناظم رحمه الله تعالى تعريف علم التجويد. بيقول الناظم رحمه الله تعالى: وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله. تمام. الناظم بيقول مرة ثانية، نعيد الأبيات مع بعض. وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله. تمام. وهو أي علم التجويد، إعطاء الحروف حقها، حق الحروف هو صفات الحروف الأصلية، أي إعطاء كل حرف صفاته الأصلية. تمام. طيب، إعطاء الحروف حقها من كل صفة، يبقى إعطاء الحروف الحق بتاعها من كل صفة من الصفات. ومستحقها، المستحق هو ما يترتب على الحق، يعني ما يترتب على الصفات، مثل صفة الاستعلاء يترتب عليها التفخيم، يبقى التفخيم ده مستحق صفة الاستعلاء، يبقى التفخيم ده مستحق صفة الاستعلاء، وهكذا. يبقى احنا كده قلنا الصفات الأصلية، الصفات المستحقة التي تعرض للحرف نتيجة موضعه في الكلمة. و الجزء الثالث في التعريف يا جماعة هو رد كل واحد لأصله. رد أي إعادة أو إرجاع، أو رد كل واحد، واحد ده أي كل حرف، رد كل واحد أي كل حرف لأصله، أصل الحرف هو مخرجه، يبقى رد كل حرف لمخرجه الأصلي، رد كل واحد لمخرجه الأصلي. يبقى هو الناظم رحمه الله تعالى كما أوضحنا معا بيقسم علم تعريف علم التجويد لثلاث أقسام. القسم الأول قسم الصفات الأصلية، القسم الثاني قسم الصفات الناشئة عن موضع الحرف في الكلمة، والقسم الثالث هو مخرج كل حرف من مخرجه الصحيح. تمام. طيب، ننتقل للجزء الأخير من البيت 31. بيقول فيه الناظم رحمه الله تعالى: واللفظ في نظيره كمثله. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان لو احنا مثلا عندنا كلمة او حرف زي حرف النون، لو انا بقرأ في القراءة وجبت حرف النون في موضع بشكل معين وبسرعة معينة وبطريقة اداء معينة، لو بعد سطرين او ثلاث سطور جه حرف النون بنفس التشكيل وبنفس الاحكام، لازم اخرجه بنفس الشكل اللي انا خرجت بيه حرف النون الاولاني. ده معنى كلمة اللفظ، يعني الحرف او الكلمة في نظيره لو جت مرة تانية في شكل نظير ليها او مماثل ليها كمثله، كمثله في النطق وفي الاداء. ناخد مثال مع بعض. قوله تعالى: من الجنة والناس. هتجد ان في عندنا النون المشددة في كلمة الجنة، دي نون مشددة حكمها غنة تغنى بمقدار حركتين. تمام. هتجد في كلمة الناس ايضا في نون مشددة غنة تغنى بمقدار حركتين. ما ينفعش انا اجي اقول من الجنة والناس، انا كده عملت ايه؟ انا كده ما جبتش الغنة اللي في كلمة الناس، جبتها حركة واحدة. تمام. يبقى أنا كده ما جبتش اللفظ في نظيره كمثله. تمام. يبقى أنا النطق الصحيح إيه؟ أنطق من الجنة والناس. ولكن الحاجة الأشهر معانا يا جماعة إن بعض الناس مثلا في المد العارض للسكون، هتجد في بعض الأحيان بيمد المد العارض للسكون حركتين، وفي بعض الأحيان أربع حركات، وفي بعض الأحيان ست حركات، حسب ما نفسه بيجيب في آخر الكلمة. وطبعا ده برضك بينافي هذا الكلام، لازم يكون طالما عندك مد عارض للسكون لازم توحد زمن مده في قراءتك، طالما انك في نفس القراءة وفي نفس المقام ما وقفتوش او ما غيرتوش او هكذا، ينفعش انك تغير هذا الزمن. لو انا مثلا بمد المد الواجب المتصل اربع حركات، ما ينفعش ان انا مده اربع حركات في كلمة واجي بعد منها باربع او خمس كلمات امده خمسة او امده ستة، تمام، لازم يكون في تماثل في الزمن بالنسبة لكل مد في نفس القراءة. الكلام واضح يا جماعة؟ هل تفهم كلمة اللفظ في نظيره كمثله؟ واضح معنا الكلام ولا في صعوبة؟ طيب الحمد لله. ننتقل بعد ذلك للبيت التالي. البيت التالي بيقول فيه الناظم رحمه الله تعالى: مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسفي. نعيد تاني مع بعض قراءة البيت. ياريت يا جماعة بعد اذنكم لو في حد معاه المتن الجزرية يحاول يصحح قراءته معانا، ويحاول يعيد الابيات كذا مرة بحيث ان احنا نصحح قراءة الابيات. مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسفي. وفي قراءة تانية في اول كلمة مكملا، ومعنى مكملا اي مكملا القراءة، لو بالكسر يبقى مكملا القراءة، ولو مكملا اي مكملا مكملا للتجويد، يعني بتتمم وبتتمم كمال وحسن التجويد انك انت تنطق به من غير تكلف. تمام، انك تنطق به من غير تكلف. الناظم رحمه الله تعالى بيقول مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسفي. تمام، التكلف في القراءة يا جماعة على نوعين. التكلف في القراءة على نوعين: تكلف مطلوب وتكلف مذموم. التكلف في القراءة على نوعين: تكلف مطلوب وتكلف مذموم. أما التكلف المطلوب، إحنا كلنا ما بنقرأش اللغة العربية الفصحى بشكل طبيعي، يعني ما فيش حد فينا مثلا في أو أغلبنا على الأقل في خلال تعاملاته اليومية بينطق باللغة العربية الفصحى زي لغة القرآن، ولكن أغلبنا بينطق غالبا باللغة العامية أو باللغات الدارجة عنده في بلده. وبالتالي إحنا علشان لما تيجي تقرأ القرآن الكريم تنطق باللغة الفصحى بتتكلف، يعني بتحاول تصنع أو تمثل لغة العرب في زمن النبوة كانوا بينطقوا اللغة العربية ازاي، فبتحاول انك انت تحاكيهم. تمام، ده يعني ان ازاي واحد يتكلف حاجة، ان هو بيأتي على حاجة مش في طبعه، يعني ده مش طبع ليك انك انت، او مش سجية عندك انك انت بتنطق اللغة العربية الفصحى، ولكن انت هتتكلف او هتتصنع انك انت بتقرأ كما قرأ العرب في زمن النبوة. فهذا التكلف تكلف مطلوب علشان تخرج الحروف وتخرج القرآن بشكل صحيح. تمام، يبقى هو اسمه ايه ده؟ التكلف الايه؟ التكلف المطلوب. بينما في تكلف مذموم. التكلف المذموم هو المبالغة في التصنع بشكل يرفضه السامع، يعني السامع اللي على السجية الطبيعية بيرفض هذا التصنع من المبالغة في التكلف في نطق الحروف بما يخرجه عن حد المقبول، بما يخرجه عن حد المقبول لما فيه من تقاعر ومبالغة. تمام، وده زي امثلة ليه يا جماعة، مثلا زي المبالغة في اخراج الهمزة حتى يصبح فيها حرف زي حرف العين اع كده، ويبقى بينطق الهمزة من كتر تهوعه او من كتر مبالغته في نطق الهمزة يشبه فيها حرف العين، او ان هو يبالغ في التشديد في الامساك او في الشدة في حرف الراء حتى يصبح حاجة اسمها حصرمة الراء، ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا. تمام، يبقى المبالغة ديت، تمام، دي مذمومة ومنهي عنها في نطق القرآن الكريم. تمام، هل الكلام ده واضح يا جماعة؟ هل هذا البيت مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسفي واضح؟ لو في اي حد عنده اي مشكلة يقول. طيب الحمد لله. ننتقل بعد ذلك لاخر بيت معانا، اخر بيت معانا في هذا الباب الطيب، باب التجويد، وهو قوله رحمه الله تعالى: وليس بينه وبين تركه الا رياضة امرئ بفكه. وليس بينه وبين تركه الا رياضة امرئ بفكه. وليس بينه أي وليس بين المرء وبين علم التجويد،
فالضمير يعود هنا على علم التجويد، وبين تركه أيضا أي ترك علم التجويد أو ترك كمال علم التجويد. وهنا الناظم بيناشد وبيخاطب كل واحد بيتمنى ان هو يتعلم قراءة القرآن قراءة صحيحة، تمام، وبيجد في هذا الامر مشقة وصعوبة عليه، فهو بيقول له دلوقتي انت شفت الكلام اللي احنا قلناه ده كله، اخراج الحروف ومستحق الحروف وصفات الحروف واللفظ في نظيره كمثله وكل الكلام الصعب ده، ده كلام مش صعب خالص، الكلام ده كله مفيش بينك وبينه، مفيش بينك وبينك تحقق حلمك في ان يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى سند متصل، مفيش بينك وبينك تحقق حلمك انك تكون مع السفرة الكرام البررة مع الماهر بالقرآن معاهم، مفيش بينك وبين هذا الامر كله الا رياضة امرئ بفكه، الا انك انت تداوم على القراءة وتدرب لسانك، اللي احنا قلنا قبل كده اللسان عبارة عن عضلة، كل ما بتدربها اكتر كل ما بتزيد في اتقانها اكتر، كل ما داومت وكل ما كررت القراءة وكل ما صححت القراءة على المجيدين في قراءة القرآن الكريم، كل ما قربت من حلمك انك انت تكون من المتقنين الماهرين في قراءة القرآن الكريم. فليس بينك وبين كل ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في اتقان علم التجويد والاتيان بفنونه ومحسناته ومزيناته كاملة الا رياضة امرئ بفكه، الا انك انت تعود لسانك وتمرن لسانك وتدرب لسانك وتداوم على القراءة على الشيوخ المتقنين الماهرين، طبعا مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى قبل كل شيء على ان هو ييسر لك هذا الامر، فانه يسير جدا على من يسره الله تعالى عليه. احنا بهذا الامر يا جماعة انتهينا من درس اليوم. لو في اي حد عنده اسئلة قبل الختام ان شاء الله، لو في حد عنده سؤال في اللي فات احنا بس على ما لو في حد عنده سؤال بس يكتبه، هنقرأ مع بعض مرة تانية الابيات اللي احنا اخدناها النهاردة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والاخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لانه به الاله انزلا، وهكذا منه الينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.